بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأعتذر لإخواننا عن التأخر في هذه الليلة الكريمة، وذلك لحادث حدث لشيخ جليل، وهو شيخنا الإمام العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى، حيث توفي شيخنا الإمام العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى، توفي اليوم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله، وأن يرحمنا وإياه رحمة واسعة. ولعل إخوتي بإذن الله تبارك وتعالى أن يعطوا شيئا أو نبذة عن الإمام الشيخ بكر أبو زيد في هذه المواقع المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياه، ومن تقدير الله عز وجل أن يكون موت الشيخ بقدر الله عز وجل، وأن يكون حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن القدر. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير، هو ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وأعيد وأكرر، فالرسالة التي نتناولها بالتعليق بإذن الله تعالى هي رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة بفضل الله عز وجل متوفرة على الإنترنت، على الشبكة العنكبوتية هذه، وأيضا هي مطبوعة بإذن الله عز وجل، فلقد طبعتها مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل الحادي عشر، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. بعدما تكلم الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وعن خطورة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، بدأ يبين شيئا من هذه الأصول التي ينبغي أن يعمل بها كل مسلم. فقوله رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة، أي من الطريقة التي يجب على كل مسلم متبع أن يجتهد في العمل بها، لأنه من ترك منها خصلة يخشى عليه من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، أو من الوقوف أو من الوقوع في الأهواء المضلة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر شيئا من هذه الأصول، قال رحمه الله تبارك وتعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى هذا الأصل وهو أصل عظيم من أصول الإيمان أيها الإخوة الكرام؟ نعم، حينما نتكلم عن هذه القضية وهي قضية الإيمان بالقضاء والقدر، ماذا نقول؟ نقول ابتداء: القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة والجماعة، خلافا للفرق الضالة الزائغة التي سيأتي الكلام عليها بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الإيمان بالقضاء والقدر. القدر هو قدرة الله عز وجل، القدر هو قدرة الله عز وجل. لهذا فإن الكلمة الجامعة في هذا الباب التي ينبغي على كل مسلم سني أن يجتهد غاية الاجتهاد في بذل وسعه في تحصيل هذا المعنى، قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كلمة جامعة في هذا الباب، قال رحمه الله: حينما سئل عن القدر قال: القدر هو قدرة الله تعالى، القدر هو قدرة الله تعالى. هذا القول قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. لذا يجب عليك يا عبد الله أن تؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فلا يقع شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا إذا أراده الله تبارك وتعالى وقضاه سبحانه وبحمده، فلا يقع في كون الله إلا ما أراده الله وقدره. أرجو أن تحفظ هذه العبارة، فهي عبارة مهمة في هذا الباب. أقول: لا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. والقضاء والقدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أكرر: إن القضاء والقدر هو سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا بإجماع المسلمين. وأدلة القضاء والقدر معلومة من الكتاب والسنة، إلا ما خالف فيه هؤلاء المجرمون الذين يسمون عند العلماء بالقدرية أو بالجبرية، فهم يقولون بأن الأمر أنف وبهذا أنكروا القضاء والقدر ونفوا المشيئة عن العبد. ما معنى هذا الكلام؟ حينما نقول بأن هؤلاء الضالين، هذا منهج الضالين وليس منهجا لنا نحن أهل السنة والجماعة، ماذا يقولون؟ يقولون أن الأمر أنف، كل شيء يقع عليك هو من التقدير الذي قدره الله عز وجل. سبحان الله، نعم صحيح أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء ينفون مشيئة العبد نفيا تاما، وهذا خلافا لأهل السنة والجماعة رحمهم الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله عز وجل بهذه الآية مشيئة للعبد، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب، كما هو معلوم عند أهل العلم يرحمهم الله تبارك وتعالى. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر يشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. الله، هذا كلام نفيس جدا يحتاج إلى شيء من الإبراز والإظهار. الله عز وجل خلق كل شيء وخلق أفعال العباد، وكما أسلفنا فلا يقع في كون الله تعالى إلا ما أراده الله. سؤال: هل الله تبارك وتعالى يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ والجواب لا. سؤال آخر: هل يقع ظلم الظالمين لأهل الإسلام وهو معلوم من الله تبارك وتعالى؟ والجواب نعم. فكيف يكون هذا؟ نقول: هناك فارق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أيها الإخوة. فالله عز وجل قدر هذا الشيء وأراد الله تبارك وتعالى وجوده، ولكن الإرادة الشرعية تستلزم مع الوقوع محبة الله تبارك وتعالى لهذا الذي وقع. فإيمانك هو بقضاء الله تعالى وقدره، وهو من المشيئة الشرعية لا المشيئة الكونية. أكرر هذه الكلمات: أكرر هذه الكلمات إيمان أبي بكر هو من قبيل الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل شاءه وقدره وأحبه. كفر أبي لهب هو من قبيل الإرادة الكونية، لأن الله تعالى قدره، وإن كان سبحانه وتعالى لا يحبه. فإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، ظلم الظالمين وضلال الضالين، إرادة من الله عز وجل، إلا أن الإرادة على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وهذا الباب لا ندخله إلا بالتسليم، لا نقول كما يقول المتفلسفة: لما وكيف، لما خلق الله كذا وكيف، ولماذا يحدث هذا، ولماذا يقع هذا. هذا كلام أهل الابتداع. أما المتفلسفة الذين يقولون الإنسان مسير أم مخير، هؤلاء لا يكاد الواحد منهم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، بل أكثر هؤلاء بالقضاء والقدر من الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القضاء والقدر يجب علينا نحن أهل الإسلام أن نؤمن به على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى، وأن نصدق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا نقول لما وكيف والإنسان مسير ولا مخير. وهذه الأسئلة التي لا يقول بها أهل الاستسلام، بل إن أهل الإسلام وأهل الاستسلام يدخلون هذا الباب بكامل التسليم، ويعتقدون أن الله عز وجل خلقهم وخلق أفعالهم وأعمالهم، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وعلى هذا فكل شيء يقع في هذا الكون يقع بتقدير الله عز وجل، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم اعلم عبد الله أن الإيمان بالأحاديث الواردة في هذا الباب يجب على كل مسلم أن يعتقدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن هذا الباب لا يدخله إلا من أسلم قياده لله تبارك وتعالى. هناك بعض المسائل التي أحب أن أعلمها لإخواني في هذا الباب. ابتداء أنا أحب من إخوتي السامعين أن يخبروني هل يفهمون مرادي وطريقة الشرح هذه أم لا. أرجو أن يكتب لي من قبل إخواننا على الغرفة الآن إذا كانوا يفهمون هذا الكلام أم لا. جزاك الله خيرا. جميل جميل جميل. إذن أرجع إلى ما كنت أقوله، عندنا ونحن نتكلم عن هذه القضية لابد وأن نجتهد غاية الاجتهاد في فهم عدة مسائل في أبواب القضاء والقدر، وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى أن نجتهد غاية الاجتهاد في فهم هذا الباب. وهناك أبحاث في هذا الباب تحتاج منك إلى بذل وجهد. أحيلك بارك الله فيك، وأرجو من كل أخ وأخت أن تكتب خلفي أسماء هذه الكتب. هناك بحث يقال له القضاء والقدر للدكتور عمر سليمان الأشقر، وهو ضمن سلسلة هذا الرجل المبارك الذي يقال لها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. وصراحة يعني بحث هايل حقيقة، إن صح إطلاق هذه اللفظة، لفظة هايل يعني. وهناك أيضا بحث القضاء والقدر، القضاء والقدر للشيخ عبد الرحمن المحمود حفظه الله تبارك وتعالى. نعم. وهناك أيضا كتاب القدر للشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى. عند الكلام على القضاء والقدر لابد وأن نفهم عدة مسائل. المسألة الأولى: هل يظلم الله عز وجل أحدا؟ والجواب لا، لأن الظلم محرم في حق الله تبارك وتعالى. ثانيا، هل يقع شيء في هذا الكون بعيدا عن علم الله؟ والجواب لا، لأن الكلام على علم الله عز وجل أمر مسلم به، فنحن نثبت لله عز وجل صفة العلم، فعلم الله عز وجل علم شامل محيط، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان من نفسه. المسألة الثالثة، هل يسأل بكيف أو لم، أو هل يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره؟ والجواب لا، لأن القضاء والقدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، ويؤيد هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث عبد الله بن مسعود الثابت في الصحيحين أنه قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث، والحديث في الصحيحين، وهو من جملة أحاديث الأربعين النووية التي صنفها الإمام النووي رحمه الله. والذي ينبغي عليك أيها الأخ الكريم، يا من تسلك طريق العلم، أن تحفظها. المسألة التي تليها، الكلام على مشيئة الله. قلنا أنه لا يقع في كون الله إلا ما شاءه الله تعالى وقدره. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها، هل يجوز دفع القدر بالقدر؟ الكلام واضح أم لا؟ هل يجوز دفع القدر بالقدر؟ والجواب نعم، يدفع القدر بالقدر. فمثلا كثير من الناس يسألون عن قضية لا يرد القضاء إلا الدعاء على فرض صحة الحديث، كيف يجمع هذا مع أنه لا يقع شيء في الكون إلا بالقضاء والقدر؟ والجواب أن الدعاء من جملة القدر، أن الدعاء من جملة القدر، فلا تعارض ولا تناقض بين الدليلين. السؤال الذي يليه، إذا ابتلي عبد بالقضاء والقدر، استغفر الله، إذا ابتلي عبد بمعصية، هل يحتج بقضاء الله وقدره؟ يعني رجل ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد سرق، فلما سأله عمر: لم سرقت يا هذا؟ قال: سرقت بقدر الله. قال: ونحن نقطع يداك بقدر الله. فلا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب، وهذه قاعدة نفيسة أرجو أن نجتهد في حفظها. السؤال: هل نقول لما خلق الله كذا؟ وهل أنا مسير أم مخير أم ماذا؟ والجواب لا، لماذا؟ لأن الواجب الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وترك الاجتهاد في معرفة الأسباب، لأن هذا سر الله تبارك وتعالى في خلقه. أظن الآن الأمر سهل جدا وميسر وبسيط، أليس كذلك؟ بلى. بالنسبة لقضية الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، سأجيب عن هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية المجلس. طيب، هل يجوز لنا أن نتدخل فيما غفلنا عنه أو عمي علينا في هذا الباب؟ والجواب لا، حتى لا يكون هذا على حذو وطريقة أهل البدع والضلالات. فعن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم الحمد لله هديكم وصلح لكم. أقول: فقال أحدهم: قلت: أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. هذا هو محل الشاهد، فلا يحل لك عبد الله أن تسأل عما لا تعرفه في هذا الباب، لأن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. هنا مسألة ذكرها الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تبارك وتعالى، في أبوابه التي ذكرها وفصلها في كتاب الشريعة رحمه الله تعالى، حينما سأله سائل عن مذهبه في القدر، فأجاب في ذلك إجابة طيبة رحمه الله تعالى، حيث قال: فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن لا ننصح السائل بالبحث في هذا الباب، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، والإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله عز وجل الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. مثلا لو أن رجلا أتى فقال: ما الحكمة مما يحدث لإخواننا في فلسطين؟ واعترض اعتراضا ظاهرا وتسخط على تقدير الله عز وجل لإخواننا هنالك بما قدر لهم، فلقد قدر الله عز وجل أن تكون هذه الأرض أرض دماء منذ خلقها الله عز وجل. لا تقل لماذا، هذا تقدير الله عز وجل، وهذا سر الله تبارك وتعالى في خلقه. فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. إذن هذا ينبغي أن تؤمن به وأن تسلم به وألا تبحث عن السبب والكيفية. ثم قال محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى كلاما نفيسا يكتب بماء العيون، قال رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم. هؤلاء الذين يقولون أن الأمر أنف، ويقولون أن الإنسان كالورقة في مهب الريح لا مشيئة له، وإنما هو منفذ لما أراده الله عز وجل. هذه أو هؤلاء هم القدرية، وسيأتي الكلام معنا، لأن هذا الباب ضل فيه أقوام، ضل فيه القدرية، ضل فيه الجهمية، ضل فيه المعتزلة، ضل فيه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووفق بفضل الله عز وجل وتقديره أهل السنة والجماعة للسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإيمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدرا، ما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. والكلام الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك، وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، ولكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز وجل. لا معارض لله عز وجل في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا تبارك وتعالى قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما، وأسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة. إذ كان للأرض خلقا، إذ كان للأرض خلقا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، كل ذلك سابق في علمه. لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. فهو سبحانه خلق، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فعلم الله عز وجل علم شامل محيط كما أسلفنا. فلا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. خلق الله عز وجل كما شاء لما شاء، فجعل من الخلق شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا. وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا أقوامهم. فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم. جل ذكره سبحانه وتعالى أن ينسب ربنا إلى الظلم. وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة. جل ذكره وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها. تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو أن يحبها سبحانه وتعالى، أو أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علما قبل كونه. قد علم ما الخلق به عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرا، قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم. ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال الإمام الآجري رحمه الله: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. ويراجع هذا في كتابه المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها. يقصد الإمام أحمد، يقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا أن بعض الأحاديث قد يخيل للسامع لأول وهلة أنها لا يمكن أن تكون، وأنها من المحالات، وهذا لعمر الله لا يكون. فالشرع لا يأتي بالمحالات، وإنما يأتي بالمحارات. أكرر، الشرع لا يأتي بما يستحيله العقل، وإنما يأتي بما يحير العقل، لنرى بركة التسليم للشرع. وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان الذين يأخذون كل مسألة بطريق مادي قح، أما أهل الإيمان فيقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. يقصد الإمام رحمه الله تعالى ألا يرد الطالب حديثا واحدا في أبواب القضاء والقدر. وأنا أقول وهذا ليس خاصا في مسألة القضاء والقدر، بل في الشرع عام، إياك ثم إياك عبد الله أن ترد بعقلك السقيم دليلا نطق به الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت من الغاوين الضالين الهالكين الذين اتبعوا سبل الغواية والضلالة والفساد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثم قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يقصد بذلك أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك عبد الله أن تعمل به، ثم إياك أن ترد بعقلك المجرد ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله وألا يخاصم أحدا، أي في هذا الباب ألا يخاصم أحدا، أي ألا يخاصم أحدا في هذا الباب، لأن هذا الباب يدخله العبد بإذن الله تبارك وتعالى من طريق التسليم المحض للرب العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولا يناظره. حينما جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وقد ناقشه كما يزعم في بعض أحاديث القضاء والقدر، قال له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعدما قرر له الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، قال له قم عني فإنك مبتدع زائغ ضال. فلا ينبغي عبد الله أن تناظر مبتدعا ما لم تكن راسخا في العلم، وما لم تكن عالما بأصول المناظرة، حتى لا يحدث عندك خلل أو اضطراب في الاعتقاد أو اضطراب أو شلل فكري نتيجة لهذه الشبهات التي قد يطرحها عليك هذا المناظر. ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، يقصد بذلك هنا أبواب الاعتقاد خاصة في أبواب الأسماء والصفات، مكروه ومنهي عنه. يقصد بذلك رحمه الله تعالى أنه لا يحل لك أن تجادل أهل البدع والزيغ والضلالات ما لم تكن راسخا ثابتا في العلم، حتى لا يحدث عندك شيء من الاضطراب العقدي الذي قد يحدث نتيجة لأنك قد أدخلت نفسك في ترهات مع بعض أهل البدع والخزعبلات ممن يناظرون بغير علم وبغير حجة شرعية، وإنما يناظرون باللسان الفصيح وبالعربية القحة التي ينطلقون من خلالها في إثبات ضلالاتهم وفي إثبات زيغهم. ثم قال: فإن الكلام هاهنا مكروه ومنهي عنه. نعم، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فالقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. هذه قاعدة. أقول: القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. هذه من القواعد التي سنجليها بإذن الله تبارك وتعالى، ويمكن للأخ مراجعة القواعد المثلى لشيخنا الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ثم قال الإمام أحمد: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يعني أن هذا الباب كما أسلفنا لا يجوز لك أن تعتقده إلا بما نطق لا يجوز لك أن تعتقده إلا بما نطق به الكتاب أو صحت به السنة، فأنت لا تسمى معتقدا إلا بعد الاستدلال. هذا كلام هام. متى يقال للرجل أنه قد اعتقد الشيء؟ والجواب: لا يقال للرجل أنه معتقد إلا بعد الاستدلال، وإن كان ثم خلاف بين أهل العلم هل يكون هذا في سائر المسائل عامة وفي مسائل الإيمان والاعتقاد خاصة أم في غيرها. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وليس هذا هو مقام تحريرها. الشاهد من هذه المسألة أنه يلزمك أن تدع الجدال وأن تسلم وأن تؤمن بما نطق به الكتاب وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أبواب الشريعة وفي هذا الباب خاصة. فهذا الباب باب لا يكون أو لا يسلم إيمان المرء به إلا إذا سلم لله عز وجل وسلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، يعني أنا أرى أنه من سوء الأدب أن أستأنف الحوار وأن أذع أخي المبارك أبو الحارث حفظه الله تبارك وتعالى هكذا حتى لا أمنع هذا الخير الكريم الذي تستمعون إليه بإذن الله تبارك وتعالى من أخي الفاضل. أرجو الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التسليم، وأن يحفظنا وإياكم من البدع والابتداع والزيغ والضلال، هو ولي ذلك والقادر عليه. أرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهما سديدا سليما لمسائل الاعتقاد، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأدعكم بإذن الله تعالى مع أخي الكريم الفاضل المبارك أبو الحارث حفظه الله تبارك وتعالى وأدام به النفع، فليتفضل وجزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.